قبل ما أبدأ يعني ندعو الأخوة إن شاء الله أنه فيه عشاء في المظلة بإذن الله بعد الدرس، يعني في حدود إن شاء الله 8:30 بإذن الله للجميع. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد قال: صحبت سعد بن مالك رضي الله عنه من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد.
نعم، سعد بن مالك يعني بن سنان الذي هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. طبعا بعض أهل الأهواء يحمل هذه الأحاديث على ماذا؟ على أن السنة ليست حجة ولا مدخل لها في التشريع، وأن التشريع محصور في القرآن الكريم فقط. يقول لك هذولا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا جلس سنة ما قال قال رسول الله، وهذا سافر من مكة إلى المدينة والمدينة إلى مكة ما قال قال رسول الله، وهذا عمر يوصي الصحابة لا تحدثون بحديث رسول الله. معناته إنه إيش؟ إن السنة ما هي حجة وليست وحي ولا حاجة إليها. هذا تفسير وحمل أهل الأهواء لهذه الأحاديث. أما أهل العلم والإيمان فبينوا لنا معناها من خلال الترجمة، وهي التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم حملوا هذا على التحرز والتوقي عند رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت بتحتج أن فلان لم يحدث مسيرة 5 أيام ولا 10 أيام ولا ما حدث سنة، طيب استدل بحجية السنة بالمئات وألوف الأحاديث التي حدث بها هؤلاء الصحابة أنفسهم. أبو سعيد الخدري من المكثرين ولا لا؟ وابن مسعود قريب من المكثرين، وابن عباس وغيره. فكل من روي عنه التحرز في الرواية ستجد له أحاديث مقل أو مكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت ستحتج بأنه بتلك الأحاديث الواردة في توقيه وتحرز في الرواية عن رسول الله ستستدل بها على أن السنة ليس بحجة، إذن يلزمك أن تحتج بمروياتهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن السنة إيش؟ حجة، وإلا صرت مفضوح وصاحب هوى مكشوف وبين. في كلمة مرة في الحديث السابق ما تكلمنا عليه، وهي قوله: ثم أنا شريككم، يعني في التبعة. أنا شريككم يعني في التبعة، يعني إن كان إثم وصيتي هذه ونصيحتي لكم فيها إثم فأنا شريككم في الإثم لأني أنا الآمر لكم بذلك، وإن كان في نصيحتي أجر وثواب فأنا أيضا شريككم في الأجر والثواب. نعم. نعم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث يقول علماء أنه من الحديث المتواترة، بل لعله أشهر حديث متواتر، هو متواتر لفظا ومعنى، متواتر لفظا ومعنى. قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا، يخرج به من كذب عليه من باب الخطأ. طيب من كذب علي متعمدا يعني قاصدا وعامدا إلى الكذب فليتبوأ، فليتبوأ هذه صيغة إيش؟ صيغة ماذا؟ صيغة أمر، فليتبوأ مقعده من النار يعني فليتخذ له مباءة مكانا في النار، فعل أمر، لكن فعل أمر بمعنى ماذا؟ بمعنى الخبر، يعني من كذب متعمدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد تبوأ مقعده من النار، فقد تبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. وهذا وعيد شديد في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ، يعني جاء الوعيد مطلقا على تعمد الكذب. طيب ما رأيكم في شخص تعمد الكذب على رسول الله من أجل إفساد الدين، يعني يخترع أحاديث فيها إساءة إلى الله أو إلى رسوله عليه الصلاة والسلام وينسب هذا الحديث إلى الرسول متعمدا، داخل في الوعيد ولا لا؟ داخل بدون أي شك. طيب عندنا واحد لا يخترع حديثا ويضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لكن بنية حسنة بقصد حسن، شاف إخوانه في البيت، أهله في البيت ما يحرصون على الصلاة، راح وألف حديث، ألف حديث فيه فضل عظيم للي يصلي وفيه وعيد شديد للي ما يصلي، وقصده من هذا أن أخوانه في البيت يحافظون على الصلاة ويتوبون إلى الله ويتركون ما هم عليه من طبيعة الصلاة، قصده حسن ولا لا؟ قصده حسن وجميل. طيب هل يدخل في هذا الوعيد ولا ما يدخل؟ يدخل في الوعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين من كذب عليه متعمدا بقصد حسن أو من كذب عليه متعمدا بقصد سيء، الجميع واقع في تعمد الكذب والجميع داخل في هذا الوعيد الشديد، نسأل الله العافية والسلامة. طيب حكم تعمد الكذب على رسول الله كبيرة من كبائر الذنوب، هذا قول جماهير أهل العلم أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وذهب جماعة من أهل العلم، عدد من أهل العلم إلى أن تعمد الكذب على رسول الله كفر مخرج من الملة، ومن أشهرهم أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، فأبو محمد الجويني يرى كفر من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن الوزير اليمني أيده أو يظهر أنه أيده على مذهبه في هذا، فلما عرض قوله قال ويدل له قوله جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون، فسوى بين من كذب الله وبين من افترى عليه كذبا، والذي كذب الله وش حكمه؟ كافر. فكذلك الذي كذب على الله قال والكذب على رسول الله كالكذب على الله، لأن الرسول مبلغ عن الله. وأحمد شاكر رحمه الله لما ذكر هذا القول قال هو الحق، ويعني آخرون، لكن كما قلنا جماهير أهل العلم على أنه كبير من كبائر الذنوب، ولا شك أنه إثم عظيم، لأن الكذب على الرسول ليس كالكذب على غيره، الكذب على الرسول فيه تحليل وفيه تحريم وفيه تشريع وفيه قول على الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. وقد يعني وجد في التاريخ الإسلامي ناس يعرفون بالقصاصين، يعني أصحاب مواعظ متخصصين في الوعظ، ترقيق القلوب والترغيب والترهيب، ولكن هؤلاء الصنف كثير منهم جهلة بالعلم الشرعي، ووجد منهم الكذب على رسول الله بقصد دعوة الناس للخير، بقصد دعوة الناس إلى الخير، وورث عنهم هذا ناس حتى في زماننا، فيختلقون الكذب على رسول الله من باب في الغالب من باب الدعوة إلى الله من باب الترغيب والترهيب. ولازلنا إلى اليوم نشوف أحاديث في تويتر في الواتساب في غيره من وسائل التواصل، أحاديث جديدة ما لها وجود في الكتب السابقة أبدا، يعني اللي اخترعها معاصر، اخترعت حديثا جديدا، فما زال الكذب ما زال الكذب، ولكن الحمد لله كل من كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بد أنه يفضح ويبين أمره. نعم، فالسنة محفوظة، السنة محفوظة، لأن الله تكفل بحفظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن لوازم حفظ الذكر حفظ السنة، لأنها بيان لكتاب الله جل وعلا. نعم. وهذا يدل على أن ابن مسعود، يعني أن عبد الله بن الزبير سمع ابن مسعود كثيرا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن ميمون يقول، أو عمر بن ميمون يعني كان يختلف إلى ابن مسعود كل خميس، كل خميس، فما يسمع يحدث عن رسول الله، واضح؟ فهذا شهد شيئا وذاك شهد شيئا آخر. نعم.
قال حدثنا زهير بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن مبارك بن عقية عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم، المؤلف رحمه الله يعني كان ذكر ثمانية أحاديث كلها في نفس المعنى، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لكن كل حديث عن صحابي، كل حديث عن صحابي، وهذا والله أعلم يدل على كثرة ما كرر الرسول هذا الأمر، فكثر من سمعه منه واعتنوا به. نعم.
قال باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ويرى أنه كذب.
نعم، الأول، باب الأول في من يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في من يظن يروي حديثا وهو يظن أنه كذب، لأنه قال من حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا وهو يرى، يعني يظن وهو يرى أنه كذب، هذا أيضا متوعد، هذا أيضا متوعد. نعم.
قال حدثنا بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
نعم، فهو أحد الكاذبين، تروى بضبطين اثنين، فهو أحد الكاذبين بالجمع، هو أحد، فهو أحد الكاذبين بالتثنية. الفرق بينهما، المؤدى واحد، لكن الفرق بين الجمع والتثنية أن معنى قوله فهو أحد الكاذبين يعني من جملة الكذبة، من جملة الكذبة. بالتثنية أحد الكاذبين يعني يكون عندنا كاذب أول وكاذب ثاني. الكاذب الأول اللي اخترع الحديث، الذي لفق الحديث واخترع الحديث، هذا الكاذب الأول. الكاذب الثاني هذا الذي نقل هذا الحديث الكذب، هذا الكاذب الثاني، فجعل ناقل الكذب مثل الكاذب. طبعا إذا نقل هذا الكذب دون بيان، دون بيان، أما إذا نقلوا للتحذير من، للتحذير من ولبيان عدم صحته، لا ما يدخل في الوعيد، إنما الوعيد المقصود به إذا حدث بحديث وهو يظن أنه كذب ولا يبين حاله، ولا يبين حاله. نعم. وهذا كثير اليوم يقع فيه كثير من الناس، بالذات مع وسائل التواصل، يأتيه بطاقة فيها حديث قال رسول الله، مباشرة تجد الشخص إيش يسوي، يعيد رسالة، وأحيانا يرسل لناس وما يقرأ أصلا، يعني حريص أنه ينفع غيره لكن زاهد في نفع نفسه. تأتي فوائد علمية، تفسير حديث، فقه، حلال، حرام، أول ما تجي على طول يرسل وما يقرأ. ابدأ بنفسك ثم انفع غيرك. المقصود أنه بعض الناس يأتي حديث قال رسول الله مباشرة يرسل، مباشرة يرسل. طيب هل أنت متأكد من مصدر المعلومة؟ متأكد أن هذا حديث صحيح فعلا؟ متأكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام؟ قالك والله ما أدري. طيب ما تخاف أنك تدخل في هذا الحديث؟ من حدث عني حديثا يرى أنه كذب، ما قال تعلم، مجرد إيش؟ الظن، تظن أنه كذب فأنت داخل في الإثم. والحمد لله يعني وسائل التحقق اليوم من الحديث صارت ميسورة إلى حد كبير، بإمكانك تتواصل مع أهل الاختصاص والعلم بالحديث، بإمكانك تنظر في البرامج الموثوقة التي فيها أحكام العلماء على الأحاديث صحيحة ولا ضعيفة، وما ما يتيسر لك تسأل عالم، ولا يتيسر لك تبحث في 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 برنامج، فالسلامة ما يعدلها شيء. أمسح هذا الحديث وبرئ ذمتك من نقل شيء لا تعرف صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الخلفاء الراشدون هم الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الراشدون الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع هديهم وسنتهم. نعم.
قال حدثنا الوليد بن موسى
نعم، هذا حديث عظيم. يقول عرباض بن سارية رضي الله عنه، هذا السلمي أحد أهل الصفة فقراء الصحابة، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة، وكانت هذه الموعظة بعد صلاة الفجر، صلى بهم الفجر ثم وعظهم، فيه الموعظة بعد صلاة الفجر، موعظة بليغة يعني أدت المعاني بأسهل عبارة وأحسن عبارة. هذه البلاغة، البلاغة ليست التكلف والتنطع والتشدق، لا. قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، يعني من خشية الله. فقيل: يا رسول الله، وعظتنا موعظة مودة، يعني وعظتنا موعظة من يلمح ويشير إلى دنو أجله واقتراب موته، فعهد إلينا، يعني لأن الوصية عند الموت لها وقع في النفوس ولها تأثير، ولأن مفارق الدنيا إذا أراد يعهد وينصح يستقصي في النصيحة وفي الوصية، فعهد إلينا بعهد. قال: عليكم بتقوى الله، يعني إلزموا تقوى الله في السر والعلم. عليكم معناها إلزموا، معناها إلزموا. عليكم بتقوى الله، يعني إلزموا تقوى الله في الليل والنهار، في السر والجهار، في السر في العلن، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وبهذا يصلح حال العبد في دنياه وأخراه. ثم قال: والسمع والطاعة، يعني أعهد إليكم بالسمع والطاعة، فالزموا السمع والطاعة لولاة الأمور. إذا صار عليكم حكام، ملوك، رؤساء، أمراء، اسمعوا لهم وأطيعوا، يعني في المعروف، في غير معصية الله. وبهذا تصلح لكم دنياكم، تصلح لكم دنياكم. ومن سمع وأطاع ابتغاء ما عند الله صلحت دنيا وصلحت أيضا آخرة بهذه النية الحسنة. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بما يصلح أمر الدين وبما يصلح أمر الدنيا. قال: وإن عبد الحبشي، لأن العرب ما كانت تعرف الخضوع للحكام أصلا، ما يخضعون بعضهم لبعض، كانوا قبائل متفرقة متناحرة، الملك فيهم قليل ومعدود ويتمردون، ويألف الواحد أنه يخضع لابن قبيلة فضلا عن غيره. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتزع ذاك الذي تأصل في نفوسه من الكبرياء والأنفة عن السمع والطاعة لولاة الأمور. وسترون من بعد اختلافا شديدا، يعني تتغير الأمور عما تعهدون وترونه اليوم، وسترون من بعد اختلافا شديدا. ما الحل إذا رأوا الاختلاف الشديد؟ قال: فعليكم بسنتي، عليكم بسنتي، يعني أطيعوا أمري الذي أمرتكم به وبلغتكم به عن الله. والسنة هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الكتاب أو في الوحي الباطن الذي هو السنة النبوية. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ما وقف عند قولي عليكم بسنتي، بل أضاف إليها اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. عضوا عليها سنته وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ أقصى الأسنان، وهذه كناية عن شدة التشبث والحرص. وإياكم يعني احذروا، هناك عليكم يعني إلزموا، هنا إياكم يعني احذروا، وإياكم والأمور المحدثات يعني في الدين، فإن كل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة، ما في بدعة هدى، البدع كلها ضلالة، وما أطلق عليه العلماء بدعة حسنة لن تجده بدعة. الذي أطلق عليه العلماء فعلا أطلقوا عليه بدعة حسنة، إذا تأملت فيه لا تجده بدعة في الدين. ولهذا من قال إن هذه بدعة حسنة لا تخلو من أحد أمرين، إما أنها ليست بدعة أصلا، أو أنها ليست بحسنة. وليست بحسنة يعني إذا لم تكن دين، فما دام أنها بدعة فلا تكون إلا سيئة، فإن كل بدعة ضلالة. أطلق بعض العلماء على بعض الأعمال على أنها بدعة، ما هي بدعة شرعية، جمع القرآن في المصحف في مصحف واحد، جمع الناس في صلاة التراويح، الأذان الأول لعثمان في الجمعة في عهد عثمان ونحوه، إن أطلق عليها بدعة فهي بدعة من جهة اللغة وليست من جهة الشرع. طيب هنا نقل، بس أن نقل بالمعنى ما نقلت بالنص، نقل عن الشاطبي رحمه الله، طبعا ما أقوله بالنص، يقول سنة الخلفاء، يعني دل هذا الحديث على أن سنة الخلفاء الراشدين لاحقة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، دل الحديث على أن سنة الخلفاء الراشدين لاحقة بسنته صلى الله عليه وسلم، لأن ما سنوه إما أن يكون مقصودا بدليل شرعي، فعلوه بدليل شرعي فذلك سنة لا بدعة، وهذا أمر واضح. إذا فعل الخليفة الراشد شيء، مثلا توريث أبي بكر للجدة، أول قضية جدة وقعت في عهد أبي بكر، سئل عنها قال مات، ثم سألوا فأفتى بعض الصحابة أنه سمع، وأخبره بعض الصحابة أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام أو رأى الرسول قضى بالسدس للجدة، فهذا قضى ذكر بأن الجدة لها سدس لكنه بدليل، فهذا واضح أنه سنة لأنه عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وإن بغير دليل، قال الشاطبي ومعاذ الله. طيب وإما أن يفعلوا بغير دليل، قال فهذا الحديث دليل على أنه سنة، فهو إن حكم بشيء في دليل من القرآن أو من السنة فهذا واضح أنه ليس ببدعة لأنه عنده دليل. طيب اجتهد في أمر وفعله ما سبق إليه، فهل نقول أنه بدعة؟ يقول الشاطبي معاذ الله ما نسميه بدعة. ليش ما نسميه بدعة؟ لأن الرسول سماه سنة وأمر باتباعه، قال عليكم بسنتي، وإيش بعد؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال فهذا الحديث دليل على أنه سنة، ولو كان ما سنوه بدعة، لو كان الشيء الذي يسنونه بدعة لتناقض الحديث. كيف تناقض الحديث؟ إنه يقول اجتنبوا البدع ثم يقول اتبعوا البدع، ولا لا؟ يصير هذا في تناقض، وصار آخر الحديث إياكم الأمور المحدثات مخالف لقوله وسنة الخلفاء الراشدين، والحديث ما يتعارض ما يتناقض. هذا مختصر يعني كلامه رحمه الله، وكلامه موجود في كتابه العظيم الاعتصام، كتاب الاعتصام الجزء الأول صفحة 240 لمن أراد أن يرجع إليه بتمامه. نعم والله ترى كان يعني نية أنه مجرد كذا تعليق بكلمات معدودة، لكن الطبع يغلب التطبع. تفضل. هذا الدليل من فسر قد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، بين المقصود بها يعني الطريقة، تركنا على دين واضح وبين على خلاف من فسرها بالقلوب. نعم. يعني الطريق الواضحة البينة تمشي فيها في الليل كما تمشي فيها في النهار، لسعتها ووضوحها وسلامتها، تمشي فيها في الليل كما تمشي فيها في النهار. فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام ترك لنا دينا واضحا بينا، إن وجد عند أحد غبش شبهات هذا راجع إليه، مو راجع إلى الدين، راجع إليه هو بتقصير من عنده أو بسبب من عنده. أما الحق من أراده وجده. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم من يعشنكم فسيرى خلافا كثيرا،
وهذا من أعلام النبوة، فما أخبر به وقع عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عرضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبد الحبشية، فإن من مؤمن في الجبل الأنف حيثما قيل
ما.
قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الملك بن صباح بن اسماعيل قال حدثنا ذو بن يزيد عن خالد معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن عباد بن ساريه رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح، ثم اقبل علينا بمسجده فوعظنا موعظه بليغه فذكر نحوه.
باب اجتناب البدع والجدل. البدع معروفة، يعني ما أحدث في الدين، ما أحدث في الدين بغير دليل بقصد القربة إلى الله جل وعلا، مثل بدعة الاحتفال بالمولد النبوي. أصحاب الاحتفال بالمولد النبوي يريدون القربة، يرون هذا عمل صالح تقربون به إلى الله جل وعلا، وما عليه دليل، ما في الكتاب في القرآن آية تامر أو ترغب في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا في السنة النبوية ما في حديث صحيح صريح فيه الحث على الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام، لا سنة قولية ولا سنة عملية. هكذا أيضا ما فعله الصحابة وهم أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، انقرض عصر الصحابة وما في احتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو حد البدع، ما ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولم يعرف عن رسول الله ولا عن أصحابه، فهذه بدع والواجب اجتنابها. طيب الجدل، الجدل في جدل محمود في جدل مذموم. قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فدل أن الجدال فيه نوع حسن، فيه نوع حسن. وذم الله عز وجل الجدل في مواضع، كان الإنسان أكثر شيء جدلا ساق ومساق الذم، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالمقصود أن الجدال على نوعين، في جدال يراد به إظهار الحق ودحض الباطل بنية صادقة وبعلم، فهذا جدل محمود. أما الجدل المذموم فالجدل الذي يكون فيه معارضة لله أو معارضة لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو الذي يكون فيه نصر للبدعة، أو يراد به إبطال الحق، أو يراد أو كان عن قصد سيء يريد الإنسان أن يظهر يعني قوته وقدرته، قوته العلمية وقدرته الجدلية وقهره للخصوم حتى يمدح ويثنى ويكون له جاه ومكانة في النفوس. فالجدل قد يكون مذموم لموضوعه وقد يكون مذموم للقصد الباعث عليه. وأهل البدع أهل الجدل، أهل البدع بشكل عام هم أهل الجدل، لأنهم يبنون دينهم وعقائدهم على الجدل. أهل السنة ما عندهم جدل في العقيدة، هم بالكتب أهل السنة والجماعة. مثلا عند دجينة عند باب القدر، باب القدر، كتاب القدر، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الصفات، صفة السمع قال الله قال رسوله، صفة اليدين قال الله قال رسوله، صفة النزول قال الله قال رسوله. فعندهم أدلة وإيمان وتسليم واتباع. أهل الباطل لا، إن قيل لله سمع قلنا كذا، إن قيل لله يد قلنا كذا، وإن قيل كذا قلنا كذا، وهات جدل وآراء ترهات وأباطيل لا تسمن ولا تغني. فالجدل مذموم لأنه يورث الشكوك ويورث رد ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال وجاء رجل إلى مالك قال تعال خاصم تعال وجادلك حتى أشوف إذا أنا يعني الحق معي تتبعني، وإذا كان الحق معك اتبعني. فقال طيب أرأيت إن غلبتني، إن غلبتني قال تتبعني. قال طيب إن غلبتك أنا قال أتبعك. قال طيب جانا رجل ثالث وغلبني وغلبك قال نتبعه. هل سيثبت الإنسان على الدين على عقيدة بهذه الصورة؟ لا. فقال يعني كنت في شك من دينك فأنا على يقين من دينك، أو كما قال رحمه الله. ولهذا قالوا من أكثر الخصومات أكثر إيش؟ أكثر التنقل، أكثر التنقل. اليوم تلقاها أشعري، بكرة جاء معتزلي وخصمه وحاجه صار معتزلي، بكرة جاء جهمي خصمه فانتقل من الاعتزال للتجهم، وهكذا. ولهذا أهل الكلام تجدهم أكثر الناس حيرة وشك، أكثر الناس حيرة وشكوك في الدين أهل الكلام. وكل ما توسع الواحد في هذا الجانب كلما ازدادت شكوكه وحيرته. أما الذي اختصر الطريق وقف عند قول الله وقول رسوله وصل إلى اليقين والبرد والطمأنينة والحمد لله. تفضل. جعفر الصادق، جعفر الصادق بن محمد الباقر. نعم.
قال عمر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خفق احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه مدير جيش يقول ربك عم الساعة ويقول بعيد أنا الساعة كهاتين ويضرب بين إصبعين السفاح والوسطى ثم يقول أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وكان يقول من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإليه.
نعم. يقول عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني ليس بينه وبين الساعة نبي، ليس بينه وبين الساعة نبي. وأيضا دليل على قرب قيام الساعة. ويجي واحد يقول كيف الساعة قريبة والآن راح 1400 سنة وما قام الساعة. أول شيء ما مضى من الزمان فكانه لا شيء. والأمر الآخر الله عز وجل يقول وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. فإذا نظرت بهذا الميزان ما مشى ما مضى إلا يوم، يعني أقل من يوم ونصف. قال فإن خير الأمور كتاب الله القرآن الكريم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كما سبق. وكان يقول من ترك مالا فلأهله، يعني هذه مسألة ما تتعلق بموضوع الكتاب. موضوع الكتاب يعني ساق الحديث من أجل قوله فإن خير الأمور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى قوله وكل بدعة ضلالة. أهل البدع هم أهل الجدل، وكذلك أيضا في قول اجتناب البدع. نعم. ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقصوا قلوبكم. الأمد يعني العمر، الأمد يعني العمر، يعني احذروا أن يمتد بكم العمر، يطول بكم الزمن في الدنيا فتنغمسوا في شهواتها وتقبلوا عليها وتهملوا كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيؤدي ذلك إلى قسوة القلوب وجمود العيون والتقصير في جنب الله، تضيع لما أمر الله، كما وقع لبني إسرائيل. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولم وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، يعني لا تكونوا مثلهم، بل كل ما طال بك العمر ينبغي أن تستعد للقاء الله، لأن ما بقي من العمر قليل بالنسبة لما مضى. نعم. يعني ما سيأتيك فهو قريب، ولو قل بعد 20 سنة ما أقرب ما يأتي هذا الشيء المنتظر. وهنا المقصود بالإشارة هنا إلى الموت، فالشيء الذي سيأتي لا محالة اعتبره قريب، الشيء الذي سيأتي لا محالة اعتبره قريب. ألا إنما هو آت قريب، فالموت قريب والساعة قريبة، يعني فاستعدوا له، فاستعدوا له، تزودوا له. نعم.
ألا إنما هو آت قريب وإنما البعيد ما ليس بذات.
نعم.
ألا إنما الشقي الشقي في بطن مؤمن،
هذا الشقي الحقيقي. بعض الناس يشوف واحد فقير ولا مريض ولا عنده مشاكل قال مسكين شقي فلان، شقي في حياته. لا، مو هذا الشقي. الشقي الذي كتب عليه الشقاء في بطن أمه أنه من أهل النار، هذا هو الشقاء الحقيقي. فقير مريض مشاكله في الدنيا ما تخلص، يمكن عند الله ملك من كبار الملوك في الجنة، في الدرجات العليا في الجنة. الشقاء الحقيقي هو من كتب عليه وهو في بطن أمه أنه من أهل النار، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره.
نعم، وهذا أمر مهم، السعيد من وعظ بغيره. فإذا رأيت من في أمره عظة وعبرة فاستعذ واعتذر واجتنب الشيء الذي وقع فيه فتضرر بسببه. على سبيل المثال، قبل سنوات كانت دول آمنة مستقرة، عندها أمن وعندها استقرار وماشي أموره. ثم اشتعل ما يسمى بالربيع العربي وخرجت بعض الشعوب على حكامنا. ما الذي حصل؟ حصل قتل ودمار ومصائب كبيرة جدا، لا يزالوا إلى يومك هذا هم يعيشون إن فيها وإلا في آثارها. طيب الشعوب الأخرى التي ما وقعت في هذا الأمر ينبغي أن تتخذ العظة وعبرة فتحافظ على أمنها وتحافظ على استقرارها. مو تشوف هذا الذي يعني سعى بقدميه إلى الهلاك فهلك فيقوم هو ويسعى ويمشي نفس هذه الخطوات حتى يهلك مثله. هذا ما هو عاقل الذي يتصرف هذا التصرف. ولكن الفتن إذا اشتعلت تطيش عقول كثير من الناس فيحرقون أنفسهم فيها مثل الفراش والجنادب والجراد وهذه الأشياء. إذا أوقدت النار في الليل شوف الفراش يتبع بعضه بعض ويرمي نفسه في النار حتى يحترق. الثاني ما يتعظ بالأول والثالث ما يتعظ بالثاني والأول، احترقوا ويرمي نفسه يمشي وراهم حتى يحترق مثلهم. وهكذا احترقت الدولة وجاءت الدولة المجاورة وقلدتهم فاحترقت والثانية والثالثة إلى آخره. فهذا ليس من شأن العقلاء. ثم أيضا يعني هذا الأمر أصلا ينهانا عنه ديننا، ديننا أصل ينهانا عن مثل هذه الأعمال الفوضوية من الخروج على ولاة الأمور. تفضل.
قال وسعيد يوم وعد الغير أن قتاله من كفر وسباهه
كفر. نعم قتال المؤمن كفر، كفر يعني أصغر. نعم.
قال وسباهه كفر ولا يجب للمسلم أن يذكر أخاه فوق ثلاث،
يعني لأمر دنيوي خصومة على مال ولا خصومة على شيء من أمور الدنيا ما يجوز الهجر فوق ثلاث. أعطاك الشرع فرصة أنك يعني تنفس عن غضبك بالهجر اليوم الأول الثاني الثالث، لكن بعد الثالث لا، لا بد أن تنقطع، ينقطع الهجران، تنتهي القطيعة، ينتهي التدابر. نعم.
قال ألا رضي يقوم الكذب فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزم.
نعم.
ولا يعد الرجل صبيا ثم لا يثني أهله، وإن الكذب يثني إلى الكفر وإن الكفر يثني إلى النار وإن الصدق يثني إلى البر وإن البر يثني إلى الجنة، وإنه يقال للصادق صدق وبر ويقال للكاذب كذب وفجر. ألا إن العبد يكذب حتى يكتب عند الله عز وجل كذابا.
نعم يقال للصادق صدق وبر ويقال الكاذب كذب وفجر. يقال من القائل؟ قالوا يقوله أهل الملأ الأعلى، يعني هذا الرجل في الأرض يكذب، يكذب في السماء يقال عن ترى فلان كذب وفلان فجر. هل أحد منا يحب أن تتحدث عنه الملائكة بهذه الصفة؟ ما أحد يحبها، ما أحد يحبها. وكذلك أيضا بالمقابل المسلم الصادق الذي إذا حدث صدق يقال عنه في الملأ الأعلى فلان إيش؟ فلان صدق وبر. كلنا ينحب أن يثنى علينا في الملأ الأعلى بهذه الصفات الحميدة، بهذه الصفات الحميدة. إذن هذا فيه ترغيب في تحري الصدق وفيه تحذير وتنفير من تحري الكذب. وقيل أنه يقال يعني يلهم الله عز وجل الناس، فيقال إذا ذكر فلان قال الله فلان ما شاء الله عليه من أصدق الناس لهجة. من قال لك هذا؟ قال لي فلان. فلان قال لك؟ فلان ما يكذب. فيجري الله عز وجل على الألسن الشهادة لهذا الصادق بالصدق. وبالمقابل هذاك الثاني من اللي قال لك الكلام هذا؟ قال فلان. يا رجال ما في هذا أحد ولا واحد أكذب منه، خلص صار عند الناس موسوم بالكذب. حتى ربما لو قال يوم كلام الصدق يمكن الناس تكذب لكثرة ما جرب عليه الكذب صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال الألباني حديث ضعيف.
نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن خالد بن بلال قال حدثنا عيسى بن علي
نعم. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله للتحذير من البدع ومن أيضا الجدال في الدين بغير وجه حق. تلا رسول الله هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب، وأخر متشابهات تحتمل أكثر من معنى، أو لا يفهم معناها إلا بأدلة أخرى، أو مما استأثر الله عز وجل بعلمه. كل هذا يدخل في المتشابه. فقال: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، يعني يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. فهذا ليس لعائشة فقط التحذير، التحذير للأمة جميعها، إنك إذا رأيت أهل البدع وهم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فاحذروهم. وإذا حذرت من الشخص معناته أنك ما تسمع لكلامه، معناته أنك ما تتخذ صديق، معناته أنك ما تجالسه. كل هذا يدخل في الحذر منه. مثل ما تفعل بشخص قيل لك في مرض معدي، في كورونا، في مدريش، إيش تسوي؟ ها، تحضره؟ لا، تفر منه، تخاف منه حتى لا ينتقل إليك المرض بإذن الله منه إليك. فهكذا هذا ضرر أخطر، أخطر من صاحب المرض المعدي. غاية المرض المعدي أنك تموت بهذا المرض، غاية ما فيه، وقد تموت وتروح الجنة. لكن صاحب العدوى بمرض البدعة هذا يهلك ماذا؟ يهلك قلبك، يهلك دينك. فإذا مت على هذا قد يكون مصيرك إلى النار والعياذ بالله. نعم.
قال: حدثنا علي بن موسى، حدثنا محمد بن بضيحة، وحدثنا مرثعه بن محمد.
حاء، ايش معنى فحاء؟ يعني تحويل، تحول اسناد جديد.
قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا حجاج بن دينار عن ابي غالب عن ابي غالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا مهجدا. ثم تلا هذه الايه: بل هم قوم خصمون.
يعني ذكر العلماء في شرح هذا الحديث ان المقصود ان سبب الضلال هو الجدل في الدين، سبب الضلال هو الجدل في الدين. الدين ما فيه جدل، الدين فيه تسليم، قال الله قال رسوله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخره. فتتلقى الآية عن الله أو الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتؤمن وتسلم، ما تجادل. إذا جاء كلام ما تقول لما الله عز وجل، ليش الله أمرنا بكذا أو نهانا عن كذا. وإذا جاء الأمر الغيبي ما تقول كيف. ولهذا أحمد رحمه الله يقول في أصول السنة: لا يقال لما ولا كيف. لما في القضاء والقدر، ما تعترض على الله، ليش الله قدر وقضى كذا. وكيف يعني في الأمور الغيبية، كيف وجه الله، كيف سمع الله، كيف يد الله، لا، ما تجادل فيها. تؤمن كما أخبرك الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ثابت بن سليمان العسكري، قال: حدثنا محمد بن علي أبو هاشم بن أبي حداد الموصلي، قال: حدثنا محمد بن مصر.
هذا يقول عن ابن معين، وأبو حاتم يقول عنه كذاب. نعم، اللي هو محمد بن محصن. الحكم عندك؟ نعم، موضوع، لأنه في راوي وضاع، راوي كذاب، إلا هو محمد بن محصن. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن منصور الحناق عن أبي زيد عن أبي مغيرة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن ينفلع على صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال الألباني رحمه الله حديث ضعيف،
لأنه فيه مجاهيل في عدد من المجاهيل. لكن بالنسبة للمعنى، معنى هذا الحديث وهو عدم قبول عمل صاحب البدعة، عدم قبول صاحب البدعة. الشاطبي رحمه الله أيضا تحدث عن هذا الموضوع، تحدث عن موضوع عدم قبول عمل صاحب البدعة بكلام طويل ألخص يعني شيئا منه. يقول ما ورد في عدم قبول عمل صاحب البدعة إما أن يراد به البدعة نفسها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيكون المردود وعدم القبول يعني لهذا العمل المبتدع. لكن بقية أعماله الموافقة للسنة والتي يريد بها وجه الله ما لها مقبولة. يعني مثلا واحد تقرب إلى الله بالاحتفال بالمولد النبوي، نقول هذا العمل وش فيه؟ غير مقبول. لكنه يصلي ويصوم ويزكي على ما شرع الله، صلاته وصومه وزكاته ما لها مقبول. طيب هذا تأويل. الاحتمال الثاني أن صاحب البدعة لا يقبل عمله كله، لا البدعة ولا الأعمال الصالحة الأخرى التي أداها على ما يوافق الشرع، وهذا الاحتمال الثاني أيضا يقول له ما يدل عليه في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على هذا. من ذلك مثلا أن ابن عمر لما بلغه عن معبد الجهني وأصحابه أنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، إيش قال ابن عمر؟ قال والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. فهل صار الرد لمجرد الكلمة فقط وللعمل كله؟ لعمله كله، إنه ما يتقبل عمله كله. هذا واحد. الثاني ذكر حديث الخوارج، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخوارج لهم اجتهاد في الصلاة في الصوم في القيام وقراءة القرآن، وهذه الأعمال كانت منهم على وفق الشرع ولا على خلاف الشرع؟ على وفق الشرع، صلاة وصيام وزكاة وصوم وتلاوة قرآن إلى آخر موافقة للشرع. لكن هل هذه الأعمال تقبلت منهم؟ لا. ولهذا قال لو أدركت لأن أدركتم لأقتلنهم قتل أحد، معناته أنه تلك الأعمال لم تنفع. فيقول الشاطبي أنه إذا جاء في بعض أهل البدع عدم قبول أعمالهم يعني معنى كلامه أنه هذا قد ينجر على كل صاحب بدع أن عمله لا يقبل، صلى الله عليه وسلم. أما النصوص التي فيها لا يقبل الله يعني من صاحب بدعة توبة، لا يقبل من صاحب بدعة توبة، كيف ما يقبل توبة؟ والله عز وجل يقبل توبة حتى الكافر يقبل توبته، فكيف يقال أن صاحب البدعة ما تقبل توبته؟ قال ليس المعنى عدم القبول لو صدرت منه، إنما معناها أن صاحب البدعة في الغالب أنه لا يوفق للتوبة أصلا، لا يوفق للتوبة أصلا. ليه؟ لأنه يرى نفسه على الحق، يرى نفسه على خير، كيف توب الله من الخير؟ كيف توب الله من العمل الصالح؟ فيتمادى حتى يدركه الأجل على بدعته غير تائب إلى الله منها. نعم. ربط الجنة يعني أسفل الجنة. نعم.
ومن ترك المرأة وهو محق بني له في وسائها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. قال الألباني رحمه الله سنده ضعيف وديما فيه قلب، بينه حديث أبي أمامة عند أبي داود.
طيب وين الاخوان اللي ما ادري خلاص ولا تاكد ولا تاكد نقول لهم 8:30 كم الساعه الان اشرف حسام نقف نقف ما اسمعك بعد 5 دقائق طيب الامر لكم تفضل يلا تفضل بس انا اخاف اعطيهم اكثر من 10 دقائق تفضل يلا نعم شوفوا الرأي والقياس المقصود بالرأي عندنا رأيان اثنان رأي محمود ورأي مذموم الرأي المذموم الذي يعارض الشرع الذي يعارض به ايش يعارض به الشرع واحد عنده حديث يدع الحديث ويقول برأيه يدع الحديث ويقول برأيه فهذا رأي مذموم في عندنا قياس في قياس صحيح وقياس فاسد فهنا الاجتناب الرأي يعني الرأي المذموم واجتناب القياس يعني القياس الفاسد أما الرأي المحمود فالصحابة اجتهدوا الصحابة اجتهدوا حتى اجتهدوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وما أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام مدام أن هذا الاجتهاد صحيح مدام أن هذا القياس إنما المذموم المطلوب اجتنابه هو الرأي أو القياس الذي تعارض به إلى دلة الشرعية نعم في رواية البخاري فأفتوا برأيهم فأفتوا برأيهم يعني الرأي الفاسد الرأي المذموم وهو الكلام بغير علم كلام جهل نعم
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ وبيت بن هانئ
حدثنا عبد الله بن يزيد كذا عندكم كلكم نفس النسخة ودي يكون عندكم نسخ متنوعة عشان لو في غلط في نسخة يكون في تصريف في نسخة هذه هامش عندك ولا شيء ها طيب واصل على ما عندك لأنه هذه النسخة اللي عندي فيها أخطاء قد يكون الغلط عندي من نص النسخة ها نسخة فؤاد عبد الباقي ولا غيرها ولا ما أدري طيب أنا عندي سعيد بن أبي بس ما راجعت ولا أدري تفضل واصل
قال حدثني أبو هاني وبيت بن هاني الخولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوتي الأوتياء غير ثبت
غير ثبت يعني قوله عليه الصلاة والسلام من أفتي بفتيا غير ثبت يعني غير موافقة للحق فتيا باطلة فالإثم على من؟ الإثم على المفتي فهذا العامي أو الشخص الذي ليس عنده في علم بهذه المسألة إذا استفتى عالما يدفع عالما من أهل الفتوى، من أهل الفتوى. هذا المفتي أجاب وأخطأ في الجواب، أخطأ في الجواب، فالمستفتي عمل بما أفتي به، فلا حرج عليه ولا إثم عليه. إن كان من إثم فالإثم على من؟ على المفتي، الإثم على المفتي. لكن اللي يحصل إيش؟ اللي يحصل أنه بعض الناس يستفتي من هب ودب. العلماء يقولون من استفتى عالما فأخطأ هذا العالم فالإثم على المفتي مو على المستفتي. لكن الإشكالية إنه كثير من بالذات من العامة يستفتون من ليس أهلا للفتوى، يستفتي من هب ودب، وبالتالي لو هذا الشخص أخطأ فالذي يظهر أنه هذا المستفتي لا يسلم من الإثم، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر، وهذا استفتى أطرف الناس، استفتى أطرف الناس. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد،
كيف هذا الصواب؟ ما أسمع. طيب ها وش فيها؟ تمام، إذن يظهرنا سلم زي ما عندنا. نعم. وبالمناسبة يعني من أراد ينظر في مثل هذا، جاك إشكال الآن واختلفت عندك الطبعات، فمن المراجع التي تفيدك جدا جدا كتاب تحفة الأشراف، تحفة الأشراف للمزي، فهو يعتبر نسخة أخرى للكتب الستة، فتراجع هذا الإسناد عنده وتشوف إيش النص الذي عنده. نعم.
قال حدثنا محمد بن علي الهمداني قال حدثني بشتين بن سعد وجعفر بن عوف عن ابن عن ابن بن عوف هو الإفريقي عن عبد الرحمن بن راشد عن عبد الله بن عوف رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة، فما وراء ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة
عادلة. نعم. وش دين ابن سعد وبن نعم؟ طيب يقول العلم ثلاثة، يعني العلم النافع الذي ينبغي أن يحرص عليه، الذي ينبغي أن يحرص عليه العلم ثلاثة، فما وراء ذلك فهو فضل، يعني زيادة، الفضل الزيادة. آية محكمة يعني تفهمها تتفقه في معناها وتعمل بها. أما الآية المنسوخة حكما ولكنها محكمة تلاوة فهذه تحفظ وتعبد الله بتلاوتها، لكن لا يعمل بالحكم الذي تضمنته لكونه إيش؟ لكونه منسوخة. أو سنة قائمة ثابتة، سنة قائمة ثابتة، أو فريضة عادلة، هذا يذكرونه في باب الفرائض في فضل علم الفرائض علم المواريث. نعم.
قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عمان زيادة قال حدثنا يحيى بن سعيد بن مولد عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن مسيد.
هذا محمد بن سعيد بن حسان هو المعروف بالمصلوب، متهم بوضع الحديث، ها المصلوب.
عن حدثنا بن حسين عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال لا تقينا ولا تسجدن الا بما فعلت، وان اشتد عليك او فقد حتى تبينه او تكتب بنيته. قال ابن الالباني رحمه الله كبير الموضوع،
يعني من اجل ابن سعيد المصلوب. تفضل.
قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن ابي الحجاج عن عبد الرحمن بن عوف الاوزاعي عن عبده بن ابي لبابه عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
وعبده لم يسمع من عبد الله بن عمر فهو منقطع. نعم.
قال
نعم، هذا من ضعيف نكتفي بضعفه. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والجميع مدعو للعشاء. الله يحييكم الجميع عن الحاضرين. قبل ما أبدأ يعني ندعو الأخوة إن شاء الله أنه فيه عشاء في المظلة بإذن الله بعد الدرس، يعني في حدود إن شاء الله 8:30 بإذن الله للجميع. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد قال: صحبت سعد بن مالك رضي الله عنه من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد.
نعم، سعد بن مالك يعني ابن سنان الذي هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. طبعا بعض أهل الأهواء يحمل هذه الأحاديث على ماذا؟ على أن السنة ليست حجة ولا مدخل لها في التشريع، وأن التشريع محصور في القرآن الكريم فقط. يقول لك هذولا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا جلس سنة ما قال رسول الله، وهذا سافر من مكة إلى المدينة والمدينة إلى مكة ما قال رسول الله، وهذا عمر يوصي الصحابة لا تحدثهم بحديث رسول الله. معناه إنه إيش؟ إن السنة ما هي حجة وليست وحي ولا حاجة إليها. هذا تفسير وحمل أهل الأهواء لهذه الأحاديث. أما أهل العلم والإيمان فبينوا لنا معناها من خلال الترجمة، وهي التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم حملوا هذا على التحرز والتوقي عند رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت بتحتج أن فلان لم يحدث مسيرة 5 أيام ولا 10 أيام ولا ما حدث سنة، طيب استدل بحجية السنة بالمئات وألوف الأحاديث التي حدث بها هؤلاء الصحابة أنفسهم. أبو سعيد الخدري من المكثرين ولا لا؟ وابن مسعود قريب من المكثرين، وابن عباس وغيره. فكل من روي عنه التحرز في الرواية ستجد له أحاديث مقل أو مكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت ستحتج بأنه بتلك الأحاديث الواردة في توقيه وتحرزه في الرواية عن رسول الله ستستدل بها على أن السنة ليس بحجة، إذن يلزمك أن تحتج بمروياتهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن السنة إيش؟ حجة. وإلا صرت مفضوح وصاحب هوى مكشوف وبين. في كلمة مرة في الحديث السابق ما تكلمنا عليه، وهي قوله: ثم أنا شريككم، يعني في التبعة. أنا شريككم يعني في التبعة، يعني إن كان إثم وصيتي هذه ونصيحتي لكم فيها إثم فأنا شريككم في الإثم، لأني أنا الآمر لكم بذلك. وإن كان في نصيحتي أجر وثواب فأنا أيضا شريككم في الأجر والثواب. نعم.
عن سماك عن عبد الرحمن
نعم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث يقول علماء أنه من الحديث المتواترة، بل لعله أشهر حديث متواتر، وهو متواتر لفظا ومعنى، متواتر لفظا ومعنى. قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا، يخرج به من كذب عليه من باب الخطأ. طيب، من كذب علي متعمدا يعني قاصدا وعامدا إلى الكذب، فليتبوأ. هذه صيغة إيش؟ صيغة ماذا؟ صيغة أمر، فليتبوأ مقعده من النار، يعني فليتخذ له مباءة مكانا في النار، فعل أمر. لكن فعل أمر بمعنى ماذا؟ بمعنى الخبر، يعني من كذب متعمدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد تبوأ مقعده من النار، فقد تبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. وهذا وعيد شديد في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ، يعني جاء الوعيد مطلقا على تعمد الكذب. طيب، ما رأيكم في شخص تعمد الكذب على رسول الله من أجل إفساد الدين، يعني يخترع أحاديث فيها إساءة إلى الله أو إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وينسب هذا الحديث إلى الرسول متعمدا، داخل في الوعيد ولا لا؟ داخل بدون أي شك. طيب، عندنا واحد لا، يخترع حديثا ويضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بنية حسنة، بقصد حسن، شاف إخوانه في البيت، أهله في البيت ما يحرصون على الصلاة، وراح وألف حديث، ألف حديث فيه فضل عظيم للي يصلي، وفي وعيد شديد للي ما يصلي، وقصده من هذا أن أخوانه في البيت يحافظون على الصلاة ويتوبون إلى الله ويتركون ما هم عليه من طبيعة الصلاة. قصد حسن ولا لا؟ قصد حسن وجميل. طيب، هل يدخل في هذا الوعيد ولا ما يدخل؟ يدخل في الوعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين من كذب عليه متعمدا بقصد حسن أو من كذب عليه متعمدا بقصد سيء. الجميع واقع في تعمد الكذب، والجميع داخل في هذا الوعيد الشديد، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، حكم تعمد الكذب على رسول الله: كبيرة من كبائر الذنوب، هذا قول جماهير أهل العلم، أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وذهب جماعة من أهل العلم، عدد من أهل العلم، إلى أن تعمد الكذب على رسول الله كفر مخرج من الملة. ومن أشهرهم أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، فأبو محمد الجويني يرى كفر من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن الوزير اليمني أيده، أو يظهر أنه أيده على مذهبه في هذا، فلما عرض قوله قال: ويدل له قوله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فسوى بين من كذب الله وبين من افترى عليه كذبا، والذي كذب الله وش حكمه؟ كافر. فكذلك الذي كذب على الله، قال: والكذب على رسول الله كالكذب على الله، لأن الرسول مبلغ عن الله. وأحمد شاكر رحمه الله لما ذكر هذا القول قال: هو الحق. ويعني آخر، لكن كما قلنا جماهير أهل العلم على أنه كبير من كبائر الذنوب، ولا شك أنه إثم عظيم، لأن الكذب على الرسول ليس كالكذب على غيره. الكذب على الرسول فيه تحليل وفيه تحريم وفيه تشريع وفيه قول على الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. وقد يعني وجد في التاريخ الإسلامي ناس يعرفون بالقصاصين، يعني أصحاب مواعظ متخصصين في الوعظ، ترقيق القلوب والترغيب والترهيب، ولكن هؤلاء الصنف كثير منهم جهلة بالعلم الشرعي، ووجد منهم الكذب على رسول الله بقصد دعوة الناس إلى الخير، بقصد دعوة الناس إلى الخير. وورث عنهم هذا ناس حتى في زماننا، يختلقون الكذب على رسول الله من باب في الغالب من باب الدعوة إلى الله من باب الترغيب والترهيب. ولا زلنا إلى اليوم نشوف أحاديث في تويتر في الواتساب في غيره من وسائل التواصل أحاديث جديدة ما لها وجود في الكتب السابقة أبدا. يعني اللي اخترعها معاصر اخترعت حديثا جديدا. فما زال الكذب ولكن الحمد لله كل من كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بد أنه يفضح ويبين أمره. نعم فالسنة محفوظة لأن الله تكفل بحفظ دينه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن لوازم حفظ الذكر حفظ السنة لأنها بيان لكتاب الله جل وعلا. نعم أن عبد الله بن الزبير سمع ابن مسعود كثيرا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن ميمون يقول يعني كان يختلف لابن مسعود كل خميس فما يسمع يحدث عن رسول الله. واضح؟ فهذا شهد شيئا وذاك شهد شيئا آخر. نعم.
قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا علي بن موسى عن مبرد عن عقية عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم المؤلف رحمه الله يعني كان ذكر ثمانية أحاديث كلها في نفس المعنى من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن كل حديث عن صحابة وهذا الله أعلم يدل على كثرة ما كرر الرسول هذا الأمر فكثر من سمعه منه واعتنوا به. نعم.
قال باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ويرى أنه كذب.
نعم الأول باب الأول في من يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في من يظن يروي حديثا وهو يظن أنه كذب، لأنه قال من حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا وهو يرى، يعني يظن وهو يرى أنه كذب، فهذا أيضا متوعد، هذا أيضا متوعد. نعم.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
نعم، فهو أحد الكاذبين، تروى بضبطين اثنين، فهو أحد الكاذبين بالجمع، فهو أحد الكاذبين بالتثنية. الفرق بينهما، المؤدى واحد، لكن الفرق بين الجمع والتثنية أن معنى قوله فهو أحد الكاذبين يعني من جملة الكذبة، من جملة الكذبة. بالتثنية أحد الكاذبين يعني يكون عندنا كاذب أول وكاذب ثاني. الكاذب الأول اللي اخترع الحديث، الذي لفق الحديث واخترع الحديث، هذا الكاذب الأول. الكاذب الثاني هذا الذي نقل هذا الحديث الكذب، هذا الكاذب الثاني، فجعل ناقل الكذب مثل الكاذب. طبعا إذا نقل هذا الكذب دون بيان، دون بيان، أما إذا نقله للتحذير من، للتحذير من ولبيان عدم صحته، لا، ما يدخل في الوعيد. إنما الوعيد المقصود به إذا حدث بحديث وهو يظن أنه كذب ولا يبين حاله، ولا يبين حاله. نعم. وهذا كثير اليوم يقع فيه كثير من الناس، بالذات مع وسائل التواصل، يأتيه بطاقة في حديث قال رسول الله، مباشرة تجد الشخص إيش يسوي، يعيد رسالة، وأحيانا يرسل لناس وما يقرأ أصلا، يعني حريص أنه ينفع غيره لكن زاهد في نفع نفسه. تأتي فوائد علمية، تفسير حديث، فقه، حلال، حرام، أول ما تجي على طول يرسل هو ما يقرأ. ابدأ بنفسك ثم انفع غيرك. المقصود أنه بعض الناس يأتي حديث قال رسول الله مباشرة يرسل، مباشرة يرسل. طيب هل أنت متأكد من مصدر المعلومة؟ متأكد أن هذا حديث صحيح فعلا؟ متأكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام؟ قال لك والله ما أدري. طيب ما تخاف أنك تدخل في هذا الحديث؟ من حدث عني حديثا يرى أنه كذب، ما قال تعلم، مجرد إيش؟ الظن، تظن أنه كذب فأنت داخل في الإثم. والحمد لله يعني وسائل التحقق اليوم من الحديث صارت ميسورة إلى حد كبير، بإمكانك تتواصل مع أهل الاختصاص والعلم بالحديث، بإمكانك تنظر في البرامج الموثوقة التي فيها أحكام العلماء على الأحاديث صحيحة ولا ضعيفة، وما يتيسر لك تسأل عالم، ولا يتيسر لك تبحث في 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 برنامج، فالسلامة ما يعدلها شيء. أمسح هذا الحديث وبرئ ذمتك من نقل شيء لا تعرف صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا
الخلفاء الراشدون هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هؤلاء الخلفاء الراشدون الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع هديهم وسنتهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن احمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء يعني ابن مسلم قال حدثني يحيى بن ابي نضار قال سمعت العرباض بن سريه رضي الله عنه قال قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظه بليغه وليت من الكفر وذرفت من العمون فقيل يا رسول الله وعظنا موعظه مودع فعهد الينا بعهد فقال عليكم بتقوى الله والسميع الطاعه وان عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عرضوا عليها
لا. نعم، هذا حديث عظيم. يقول عرباض بن سارية رضي الله عنه، هذا السلمي أحد أهل الصفة فقراء الصحابة، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة، وكانت هذه الموعظة بعد صلاة الفجر، صلى بهم الفجر ثم وعظهم، فيه الموعظة بعد صلاة الفجر، موعظة بليغة يعني أدت المعاني بأسهل عبارة وأحسن عبارة. هذه البلاغة، البلاغة ليست التكلف والتنطع والتشدق، لا. قال وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون يعني من خشية الله. فقيل يا رسول الله وعظتنا موعظة مودع، يعني وعظتنا موعظة من يلمح ويشير إلى دنو أجله واقتراب موته، فعهد إلينا، يعني لأن الوصية عند الموت لها وقع في النفوس ولها تأثير، ولأن مفارق الدنيا إذا أراد يعهد وينصح يستقصي في النصيحة وفي الوصية، فعهد إلينا بعهد. قال عليكم بتقوى الله، يعني إلزموا تقوى الله في السر والعلن. عليكم معناها إلزموا، معناها إلزموا. عليكم بتقوى الله يعني إلزموا تقوى الله في الليل والنهار، في السر والجهار، في السر في العلن، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وبهذا يصلح حال العبد في دنيا وأخرى. ثم قال والسمع والطاعة، يعني أعهد إليكم بالسمع والطاعة، فالزموا السمع والطاعة لولاة الأمور. إذا صار عليكم حكام ملوك رؤساء أمراء اسمعوا لهم وأطيعوا، يعني في المعروف في غير معصية الله، وبهذا تصلح لكم دنياكم، تصلح لكم دنياكم. ومن سمع وأطاع ابتغاء ما عند الله صلحت دنياه وصلحت أيضا آخرته بهذه النية الحسنة. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بما يصلح أمر الدين وبما يصلح أمر الدنيا. قال وإن عبدا حبشيا، لأن العرب ما كانت تعرف الخضوع للحكام أصلا، ما يخضعون بعضهم لبعض، كانوا قبائل متفرقة متناحرة، الملك فيهم قليل ومعدود ويتمردون، ويأنا في الواحد أنه يخضع لابن قبيلة فضلا عن غيره. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتزع ذاك الذي تأصل في نفوسه من الكبرياء والأنفة عن السمع والطاعة لولاة الأمور. وسترون من بعد اختلافا شديدا، يعني تتغير الأمور عما تعهدون وترونه اليوم. وسترون من بعد اختلافا شديدا، ما الحل إذا رأوا الاختلاف الشديد؟ قال فعليكم بسنتي، عليكم بسنتي يعني أطيعوا أمري الذي أمرتكم به وبلغتكم به عن الله. والسنة هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الكتاب أو في الوحي الباطن الذي هو السنة النبوية. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ما وقف عند قوله عليكم بسنتي، بل أضاف إليها اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، عضوا عليها سنته وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ أقصى الأسنان، وهذه كناية عن شدة التشبث والحرص. وإياكم يعني احذروا، هناك عليكم يعني إلزموا، هنا إياكم يعني احذروا، وإياكم والأمور المحدثات يعني في الدين، فإن كل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة، ما في بدعة هدى، البدع كلها ضلالة، وما أطلق عليه العلماء بدعة حسنة لن تجده بدعة. الذي أطلق عليه العلماء فعلا أطلقوا عليه بدعة حسنة، إذا تأملت فيه لا تجده بدعة، بدعة في الدين. ولهذا من قال إن هذه بدعة حسنة لا تخلو من أحد أمرين، إما أنها ليست بدعة أصلا، أو أنها ليست بحسنة، وليست بحسنة يعني إذا لم تكن إيش، إذا لم تكن دين، فما دام أنها بدعة فلا تكون إلا سيئة، فإن كل بدعة ضلالة. أطلق بعض العلماء على بعض الأعمال على أنها بدعة، ما هي بدعة شرعية، جمع القرآن في المصحف، في مصحف واحد، جمع الناس في صلاة التراويح، الأذان الأول لعثمان في الجمعة في عهد عثمان ونحوه، إن أطلق عليها بدعة فهي بدعة من جهة اللغة وليست من جهة الشرع. طيب هنا نقل، بس أن نقف بالمعنى، ما نقلت بالنص، نقل عن الشاطبي رحمه الله، طبعا ما أقوله بالنص، يقول سنة الخلفاء، يعني دل هذا الحديث، دل هذا الحديث على أن سنة الخلفاء الراشدين لاحقة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، دل الحديث على أن سنة الخلفاء الراشدين لاحقة بسنته صلى الله عليه وسلم، لأن ما سنوه إما أن يكون مقصودا بدليل شرعي، فعلوه بدليل شرعي فذلك سنة لا بدعة، وهذا أمر واضح، إذا فعل الخليفة الراشد شيء، مثلا توريث أبي بكر للجدة، أول قضية جدة وقعت في عهد أبي بكر، سئل عنها قال ما، ثم سأل الصحابة، سألوا فأفتاه بعض الصحابة أنه سمع، وأخبره بعض الصحابة أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام أو رأى الرسول قضى بالسدس للجدة، فهذا قضى أبي بكر بأن الجدة لها سدس لكنه بدليل، فهذا واضح أنه سنة لأنه عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وإن بغير دليل، قال الشاطبي ومعاذ الله. طيب وإما أن يفعلوا بغير دليل، قال فهذا الحديث دليل على أنه سنة، فهو إن حكم بشيء في دليل من القرآن أو من السنة فهذا واضح أنه ليس ببدعة لأنه عنده دليل. طيب اجتهد في أمر وفعله، ما سبق إليه، فهل نقول أنه بدعة؟ يقول الشاطبي معاذ الله ما نسميه بدعة. ليش ما نسميه بدعة؟ لأن الرسول سماه سنة وأمر باتباعه، قال عليكم بسنتي، وإيش بعد؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال فهذا الحديث دليل على أنه سنة، ولو كان ما سنوه بدعة، لو كان الشيء الذي يسنونه بدعة لتناقض الحديث. كيف تناقض الحديث؟ إنه يقول اجتنبوا البدع ثم يقول اتبعوا البدع، ولا لا؟ يصير هذا في تناقض. وصار آخر الحديث إياكم والأمور المحدثات مخالف لقوله وسنة الخلفاء الراشدين، والحديث ما يتعارض ما يتناقض. هذا مختصر يعني كلامي رحمه الله، وكلامه موجود في كتابه العظيم الاعتصام، كتابه الاعتصام الجزء الأول صفحة 240 لمن أراد أن يرجع إليه بتمامه. نعم والله ترى كان عن نية أنه مجرد كذا تعليق بكلمات معدودة، لكن الطبع يغلب التطبع. تفضل. نعم هذا الدليل من فسر قد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، بأن المقصود بها يعني الطريقة، تركنا على دين واضح وبين على خلاف من فسرها بالقلوب. نعم يعني الطريق الواضحة البينة تمشي فيها في الليل كما تمشي فيها في النهار لسعتها وضوحها وسلامتها، تمشي فيها في الليل كما تمشي فيها في النهار. فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام ترك لنا دينا واضحا بينا، إن وجد عند أحد غبش شبهات هذا راجع إليه، مو راجع للدين، راجع إليه هو بتقصير من عنده أو بسبب من عنده. أما الحق من أراه من أراده وجده. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم من يعشنكم فسيرى خلالا كثيرا،
وهذا من أعلام النبوة، فما أخبر به وقع عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عرضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبد الحبشية، فإن من مؤمن في الجبل الأنف حيثما قيل
نعم.
قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الملك بن صباح بن اسماعيل قال حدثنا ذوق بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن الحراب بن ساريه رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح، ثم اقبل علينا بنبيه فوعظنا موعظه بليغه فذكر الحرب.
نعم. باب اجتناب البدع والجدل. البدع معروفة يعني ما أحدث في الدين، ما أحدث في الدين بغير دليل بقصد القربة إلى الله جل وعلا، مثل بدعة الاحتفال بالمولد النبوي. أصحاب الاحتفال بالمولد النبوي يريدون القربة، يرون هذا عمل صالح تقربون به إلى الله جل وعلا، وما عليه دليل، ما في الكتاب في القرآن آية تامر أو ترغب في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا في السنة النبوية ما في حديث صحيح صريح فيه الحث على الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام، لا سنة قولية ولا سنة عملية. هكذا أيضا ما فعله الصحابة وهم أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، انقرض عصر الصحابة وما في احتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو حد البدع، ما ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولم يعرف عن رسول الله ولا عن أصحابه، فهذه بدعة والواجب اجتنابها. طيب الجدل، الجدل في جدل محمود في جدل مذموم. قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فدل أن الجدال فيه نوع حسن، فيه نوع حسن. وذم الله عز وجل الجدل في مواضع، كان الإنسان أكثر شيء جدلا، ساق ومساق الذم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالمقصود أن الجدال على نوعين، في جدال يراد به إظهار الحق ودحض الباطل بنية صادقة وبعلم، فهذا جدل محمود. أما الجدل المذموم فالجدل الذي يكون فيه معارضة لله أو معارضة لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو الذي يكون فيه نصر للبدعة، أو يراد به إبطال الحق، أو يراد أو كان عن قصد سيء يريد الإنسان أن يظهر يعني قوته وقدرته، قوته العلمية وقدرته الجدلية وقهره للخصوم حتى يمدح ويثنى ويكون له جاه ومكانة في النفوس. فالجدل قد يكون مذموم لموضوعه، وقد يكون مذموم للقصد الباعث عليه. وأهل البدع أهل جدل، أهل البدع بشكل عام هم أهل جدل، لأنهم يبنون دينهم وعقائدهم على الجدل. أهل السنة ما عندهم جدل في العقيدة، هم بكتب أهل السنة والجماعة. مثلا عند دجين عند باب القدر، باب القدر، كتاب القدر، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الصفات، صفة السمع قال الله قال رسوله، صفة اليدين قال الله قال رسوله، صفة النزول قال الله قال رسوله. فعندهم أدلة وإيمان وتسليم واتباع. أهل الباطل لا، إن قيل لله سمع قلنا كذا، إن قيل لله يد قلنا كذا، وإن قيل كذا قلنا كذا، وهات جدل وآراء ترهات وأباطيل لا تسمن ولا تغني. فالجدل مذموم لأنه يورث الشكوك ويورث رد ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال وجاء رجل إلى مالك قال تعال خاصم تعال وجادلك حتى أشوف إذا أنا يعني الحق معي تتبعني، وإذا كان الحق معك أتبعك. فقال طيب أرأيت إن غلبتني، إن غلبتني قال تتبعني. قال طيب إن غلبتك أنا قال أتبعك. قال طيب جانا رجل ثالث وغلبني وغلبك قال نتبعه. هل سيثبت الإنسان على الدين على عقيدة بهذه الصورة؟ لا. فقال يعني كنت في شك من دينك فأنا على يقين من دينك، أو كما قال رحمه الله. ولهذا قالوا من أكثر الخصومات أكثر إيش؟ أكثر التنقل، أكثر التنقل. اليوم تلقاها أشعري، بكرة جاء معتزلي وخصمه وحاجه صار معتزلي، بكرة جاء جهمي خصمه فانتقل من الاعتزال للتجهم، وهكذا. ولهذا أهل الكلام تجدهم أكثر الناس حيرة وشك، أكثر الناس حيرة وشكوك في الدين أهل الكلام. وكل ما توسع الواحد في هذا الجانب كلما ازدادت شكوكه وحيرته. أما الذي اختصر الطريق وقف عند قول الله وقول رسوله وصل إلى اليقين والبرد والطمأنينة والحمد لله. تفضل. جعفر الصادق، جعفر الصادق بن محمد الباقر. نعم.
قال عن ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خفق احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه مدير جيش يقول قبحكم ما استاكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويضرب بين إصبعين السبابة والوسطى، ثم يقول أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله وخير الناس
نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. يعني ليس بينه وبين الساعة نبي، ليس بينه وبين الساعة نبي. وأيضا دليل على قرب قيام الساعة، ويجي واحد يقول كيف الساعة قريبة والآن راح 1400 سنة وما قامت الساعة. أول شيء ما مضى من الزمان فكأنه لا شيء. والأمر الآخر، الله عز وجل يقول: وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. فإذا نظرت بهذا الميزان ما مضى إلا يوم، يعني أقل من يوم ونصف. قال: فإن خير الأمور كتاب الله، القرآن الكريم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كما سبق. وكان يقول: من ترك مالا فليهله. يعني هذه مسألة ما تتعلق بموضوع الكتاب. موضوع الكتاب يعني ساق الحديث من أجل قوله: فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى قوله: وكل بدعة ضلالة. أهل البدع هم أهل الجدل، وكذلك أيضا في قول اجتناب البدع. نعم. ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. الأمد يعني العمر، الأمد يعني العمر، يعني احذروا أن يمتد بكم العمر، يطول بكم الزمن في الدنيا، فتنغمسوا في شهواتها وتقبلوا عليها وتهملوا كتاب الله سنة رسول صلى الله عليه وسلم، فيؤدي ذلك إلى قسوة القلوب وجمود العيون والتقصير في جنب الله، تضيع لما أمر الله، كما وقع لبني إسرائيل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقاست قلوبهم. يعني لا تكونوا مثلهم، بل كل ما طال بك العمر ينبغي أن تستعد للقاء الله، لأن ما بقي من العمر قليل بالنسبة لما مضى. نعم. يعني ما سيأتيك فهو قريب، ولو قل بعد 20 سنة، ما أقرب ما يأتي هذا الشيء المنتظر. وهنا المقصود بالإشارة هنا إلى الموت، فالشيء الذي سيأتي لا محالة اعتبره قريب، الشيء الذي سيأتي لا محالة اعتبره قريب. ألا إنما هو آت قريب، فالموت قريب والساعة قريبة. يعني فاستعدوا له، فاستعدوا له، تزودوا له. نعم.
ألا إنما هو آت قريب، وإنما البعيد ما ليس بذات.
نعم.
ألا إنما الشقي من الشقي في بطن مؤمن.
هذا الشقي الحقيقي. بعض الناس يشوف واحد فقير ولا مريض ولا عنده مشاكل قال مسكين شقي فلان، شقي في حياته. لا، مو هذا الشقي. الشقي الذي كتب عليه الشقاء في بطن أمه أنه من أهل النار، هذا هو الشقاء الحقيقي. فقير مريض مشاكله في الدنيا ما تخلص، يمكن عند الله ملك من كبار الملوك في الجنة، في الدرجات العليا في الجنة. الشقاء الحقيقي هو من كتب عليه وهو في بطن أمه أنه من أهل النار، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
ألا إنما الشقي من الشقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره.
نعم، هذا أمر مهم. السعيد من وعظ بغيره. فإذا رأيت من في أمره عظة وعبرة فاستعذ واعتذر واجتنب الشيء الذي وقع فيه فتضرر بسببه. على سبيل المثال، قبل سنوات كانت دول آمنة مستقرة، عندها أمن وعندها استقرار وماشي أموره، ثم اشتعل ما يسمى بالربيع العربي وخرجت بعض الشعوب على حكامنا. ما الذي حصل؟ حصل قتل ودمار ومصائب كبيرة جدا، لا يزالوا إلى يومك هذا هم يعيشون إن فيها وإلا في آثارها. طيب، الشعوب الأخرى التي ما وقعت في هذا الأمر ينبغي أن تتخذ العظة وعبرة فتحافظ على أمنها وتحافظ على استقرارها، مو تشوف هذا الذي يعني سعى بقدميه إلى الهلاك فهلك فيقوم هو ويسعى ويمشي نفس هذه الخطوات حتى يهلك مثله. هذا ما هو عاقل الذي يتصرف هذا التصرف، ولكن الفتن إذا اشتعلت تطيش عقول كثير من الناس فيحرقون أنفسهم فيها مثل الفراش والجنادب والجراد، وهذه الأشياء إذا أوقدت النار في الليل شوف الفراش يتبع بعضه بعض ويرمي نفسه في النار حتى يحترق. الثاني ما يتعظ بالأول، والثالث ما يتعظ بالثاني والأول، احترقوا ويرمي نفسه يمشي وراهم حتى يحترق مثلهم. وهكذا احترقت الدولة وجاءت الدولة المجاورة وقلدتهم فاحترقت والثانية والثالثة إلى آخره. فهذا ليس من شأن العقلاء. ثم أيضا يعني هذا الأمر أصلا ينهانا عنه ديننا، ديننا أصل ينهانا عن مثل هذه الأعمال الفوضوية من الخروج على ولاة الأمور. تفضل.
قال وسعيد يوم وعد غيره على أن قتال المؤمن كفر وسباهه
كفر. نعم، قتال المؤمن كفر، كفر يعني أصر. نعم.
قال وسباهه ولا يجب لمسلم أن يتبع فوق ثلاثة،
يعني لأمر دنيوي، خصومة على مال ولا خصومة على شيء من أمور الدنيا ما يجوز الهجر فوق ثلاثة. أعطاك الشرع فرصة أنك يعني تنفس عن غضبك بالهجر اليوم الأول الثاني الثالث، لكن بعد الثالث لا، لا بد أن تنقطع، ينقطع الهجران، تنتهي القطيعة، ينتهي التدابر. نعم.
قال ألا رجل يكتم الكذب فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالحزن.
نعم.
ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يثني أهله، وإن الكذب يثني إلى الكفر وإن الكفر يثني إلى النار، وإن الصدق يثني إلى البر وإن البر يثني إلى الجنة، وإنه قال للصادق صدق وبر ويقال للكاذب كذب وفجر. ألا إن العبد يكذب حتى يكتب عند الله عز وجل كذابا.
نعم، يقال للصادق صدق وبر ويقال الكاذب كذب وفجر. يقال من القائل؟ قالوا يقوله أهل الملأ الأعلى، يعني هذا الرجل اللي في الأرض يكذب، يكذب في السماء يقال عن ترى فلان كذب وفلان فجر، هل أحد منا يحب أن تتحدث عنه الملائكة بهذه الصفة؟ ما أحد يحبه، ما أحد يحبه. وكذلك أيضا بالمقابل المسلم الصادق الذي إذا حدث صدق يقال عنه في الملأ الأعلى فلان إيش؟ فلان صدق وبر. كلنا ينحب أن يثنى علينا في الملأ الأعلى بهذه الصفات الحميدة، بهذه الصفات الحميدة. إذن هذا فيه ترغيب في تحري الصدق وفيه تحذير وتنفير من تحري الكذب. وقيل أنه يقال يعني يلهم الله عز وجل الناس، فيقال إذا ذكر فلان قال الله فلان ما شاء الله عليه من أصدق الناس لهجة. من قال لك هذا؟ قال لي فلان، فلان قال لك، فلان ما يكذب. فيجري الله عز وجل على الألسن الشهادة لهذا الصادق بالصدق. وبالمقابل هذاك الثاني من اللي قال لك الكلام هذا؟ قال فلان يا رجال ما في هذا أحد ولا واحد أكذب منه، خلاص صار عند الناس موصوم بالكذب. حتى ربما لو قال يوم كلام الصدق يمكن الناس تكذب لكثرة ما جرب عليه الكذب صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال الألباني وحديث ضعيف.
نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن خالد بن بلال قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا ايوب حا وحدثنا ابن مبارك بن محترم ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة عن عائشه رضي الله عنها قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات
نعم. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله للتحذير من البدع ومن أيضا الجدال في الدين بغير وجه حق. تلا رسول الله هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب وأخر متشابهات تحتمل أكثر من معنى أو لا يفهم معناها إلا بأدلة أخرى أو مما استأثر الله عز وجل بعلمه كل هذا يدخل في المتشابه. فقال يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه يعني يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. فهذا ليس لعائشة فقط التحذير، التحذير للأمة جميعها، إنك إذا رأيت أهل البدع وهم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فاحذروه. وإذا حذرت من الشخص معناته أنك ما تسمع لكلامه، معناته أنك ما تتخذ صديق، معناته أنك ما تجالسه، كل هذا يدخل في الحذر منه. مثل ما تفعل بشخص قيل لك في مرض معدي، في كورونا، في مدريش، إيش تسوي؟ ها تحضره؟ لا، تفر منه، تخاف منه حتى لا ينتقل إليك المرض بإذن الله منه إليك. فهكذا هذا ضرر وأخطر، أخطر من صاحب المرض المعدي. غاية المرض المعدي أنك تموت بهذا المرض، غاية ما فيه، وقد تموت وتروح الجنة. لكن صاحب العدوى بمرض البدعة هذا يهلك ماذا؟ يهلك قلبك، يهلك دينك. فإذا مت على هذا قد يكون مصيرك إلى النار والعياذ بالله. نعم.
قال حدثنا علي بن موسى قال حدثنا محمد بن قضي وحدثنا حمزة بن محمد.
حاء إيش معناتها حاء؟ يعني تحويل، تحول إسناد جديد.
قال حدثنا محمد بن قضي قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن
يعني ذكر العلماء في شرح هذا الحديث أن المقصود أن سبب الضلال هو الجدل في الدين، سبب الضلال هو الجدل في الدين. الدين ما في جدل، الدين في تسليم، قال الله قال رسوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخره. فتتلقى الآية عن الله أو الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتؤمن وتسلم، ما تجادل. إذا جاء كلام ما تقول لما الله عز وجل، ليش الله أمرنا بكذا ونهانا عن كذا. وإذا جاء الأمر الغيبي ما تقول كيف. ولهذا أحمد رحمه الله يقول في أصول السنة لا يقال لما ولا كيف. لما في القضاء والقدر، ما تعترض على الله ليش الله قدر وقضى كذا، وكيف يعني في الأمور الغيبية، كيف وجه الله، كيف سمع الله، كيف يد الله، لا ما تجادل فيها، تؤمن كما أخبرك الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال رحمه الله حدثنا ثابت بن بريان العسدي قال حدثنا محمد بن
هذا يقول عن ابن نعيم وابو حاتم يقول عنه كذاب. نعم اللي هو محمد بن محصن.
عن ابراهيم بن ابي عبد الله عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله بصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا عبادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعر من العجين.
وش الحكم عندك؟
قال الكريم موضوع.
نعم موضوع لأنه في راوي وضاع راوي كذاب إلا هو محمد بن محصن. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بشر بن منصور الحناق عن ابي زيد عن ابي مغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابى الله ان ينفلع على صاحب بدعه حتى يدع بدعته. قال الالباني رحمه الله حديث ضعيف.
لانه فيه مجاهيل في عدد من المجاهيل. لكن بالنسبه للمعنى معنى هذا الحديث وهو عدم قبول عمل صاحب البدعة عدم قبول صاحب البدعة. الشاطبي رحمه الله أيضا تحدث عن هذا الموضوع تحدث عن موضوع عدم قبول عمل صاحب البدعة بكلام طويل ألخص عن شيئا منه. يقول ما ورد في عدم قبول عمل صاحب البدعة إما أن يراد به البدعة نفسها لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيكون المردود وعدم القبول يعني لهذا العمل المبتدع. لكن بقية أعماله الموافقة للسنة والتي يريد بها وجه الله ما لها مقبولة. يعني مثلا واحد تقرب إلى الله بالاحتفال بالمولد النبوي نقول هذا العمل وش فيه غير مقبول. لكنه يصلي ويصوم ويزكي على ما شرع الله صلاته وصومه وزكاته ما لها مقبول. طيب هذا تاويل. الاحتمال الثاني أن صاحب البدعة لا يقبل عمله كله لا البدعة ولا الأعمال الصالحة الأخرى التي أداها على ما يوافق الشرع. وهذا الاحتمال الثاني أيضا يقول له ما يدل عليه في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على هذا. من ذلك مثلا أن ابن عمر لما بلغه عن معبد الجهني وأصحابه أنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف إيش قال ابن عمر؟ قال والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. فهل صار الرد لمجرد الكلمة فقط وللعمل كله؟ لعمله كله إنه ما يتقبل عمله كله. هذا واحد. الثاني ذكر حديث الخوارج. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخوارج لهم اجتهاد في الصلاة في الصوم في القيام وقراءة القرآن وهذه الأعمال كانت منهم على وفق الشرع ولا على خلاف الشرع؟ على وفق الشرع صلاة وصيام وزكاة وصوم و تلاوة قرآن إلى آخر موافقة للشرع. لكن هل هذه الأعمال تقبلت لهم؟ لا. ولهذا قال لو أدركت لأن أدركتم لأقتلنهم قتل أحد. معناته أن تلك الأعمال لم تنفع. فيقول الشاطبي أنه إذا جاء في بعض أهل البدع عدم قبول أعمالهم فيعني معنى كلامه أنه هذا قد ينجر على كل صاحب بدعة أن عمله لا يقبل صلى الله عليه وسلم. أما النصوص التي فيها لا يقبل الله يعني من صاحب بدعة توبة لا يقبل من صاحب بدعة توبة كيف ما يقبل التوبة؟ والله عز وجل يقبل التوبة حتى الكافر يقبل توبته. فكيف يقال أن صاحب البدعة ما تقبل توبته؟ قال ليس المعنى عدم القبول لو صدرت منه إنما معناها أن صاحب البدعة في الغالب أنه لا يوفق للتوبة أصلا لا يوفق للتوبة أصلا. ليه؟ لأنه يرى نفسه على الحق يرى نفسه على خير. كيف توب إلى الله من الخير؟ كيف توب إلى الله من العمل الصالح؟ فيتمادى حتى يدركه الأجل على بدعته غير تائب إلى الله منها. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الحمصي وقارون بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي خديج عن سلمة بن وردان عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باقي بني له قصر في ربض الجنة.
ربض الجنة يعني أسفل الجنة. نعم. طيب وين الاخوان اللي ما ادري خلصوا ولا تاكد ولا تاكد احنا قلنا لهم 8:30 كم الساعه الان كيف عاشر حسام نقف نقف ما أسمعك بعد 5 دقائق. طيب الأمر لكم تفضل يلا تفضل بس أنا خاف أعطيهم أكثر من 10 دقائق تفضل يلا. نعم شوفوا الرأي الرأي والقياس المقصود بالرأي عندنا رأيان اثنان رأي محمود ورأي مذموم. الرأي المذموم الذي يعارض الشر الذي يعارض به ايش يعارض به الشر. واحد عنده حديث يدع الحديث ويقول برأيه يدع الحديث ويقول برأيه فهذا رأي مذموم. في عندنا قياس في قياس صحيح وقياس فاسد. فهنا الاجتناب الرأي يعني الرأي المذموم واجتناب القياس يعني القياس الفاسد. أما الرأي المحمود فالصحابة اجتهدوا الصحابة اجتهدوا حتى اجتهدوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وما أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أن هذا الاجتهاد صحيح ما دام أن هذا القياس صحيح. إنما المذموم المطلوب اجتنابه هو الرأي أو القياس الذي تعارض به إلى دلة الشرعية. نعم. في رواية البخاري فأفتوا برأيهم فأفتوا برأيهم يعني الرأي الفاسد الرأي المذموم وهو الكلام بغير علم كلام من جهل. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ وبيت المثاني
حدثنا عبد الله بن يزيد كذا كذا عندكم كلكم نفس النسخة ودي يكون عندكم نسخ متنوعة عشان لو في غلط في نسخة يكون في تصريف في نسخة. هذه هامش عندك ولا شيء ها؟ طيب واصل واصل على ما عندك لأنه هذه النسخة اللي عندي فيها أخطاء قد يكون الغلط عندي من نص النسخة ها؟ نسخة فؤاد عبد الباقي ولا غيرها؟ ولا ما فهمت؟ طيب أنا عندي سعيد بن أبي أيوب بس إني ما راجعت ولا أدري. تفضل يا شيخ. واصل.
قال حدثني أبو مالك وليد بن مالك الخولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوتي الأوتية غير ثبت
غير ثبت
من أوتي الأوتية غير ثبت فإنما يفوق على فلسا.
يعني قوله عليه الصلاة والسلام من أفتي بفتية غير ثبت يعني غير موافقة للحق فتية باطلة فالإثم على من؟ الإثم على المفتي. فهذا العامي أو الشخص الذي ليس عنده في علم بهذه المسألة إذا استفتى عالما من أهل الفتوى هذا المفتي أجاب وأخطأ في الجواب فالمستفتي عمل بما أفتي به فلا حرج عليه ولا إثم عليه. إن كان من إثم فالإثم على من؟ على المفتي. الإثم على المفتي. لكن اللي يحصل إيش؟ اللي يحصل أنه بعض الناس يستفتي من هب ودب. العلماء يقولون من استفتى عالما فأخطأ هذا العالم فالإثم على المفتي مو على المستفتي. لكن الإشكالية إنه كثير من بالذات من العامة يستفتون من ليس أهلا للفتوى يستفتي من هبود. وبالتالي لو هذا الشخص أخطأ فالذي يظهر إنه هذا المستفتي لا يسلم من الإثم لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر وهذا استفتى أطرف الناس نعم. كيف هذا الصواب؟ ما أسمعك. طيب ها وش فيها؟ تمام إذن يظهرنا سلم زي ما عندنا. وبالمناسبة يعني من أراد ينظر في مثل هذا جاك إشكال الآن اختلفت عندك الطبعات فمن المراجع التي تفيدك جدا جدا كتاب تحفة الأشراف للمزي فهو يعتبر نسخة أخرى للكتب الستة فتراجع هذا الإسناد عنده وتشوف إيش النص الذي عنده. نعم.
قال حدثنا محمد بن علي قال حدثني بشين بن سعد وجعفر بن عمرو عن ابن المنعم هو الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة فما وراء ذلك فهو قول آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عاملة. قال
نعم وش دين ابن سعد وبن نعم. طيب يقول العلم ثلاثة يعني العلم النافع الذي ينبغي أن يحرص عليه العلم ثلاثة فما وراء ذلك فهو فضل يعني زيادة الفضل الزيادة آية محكمة يعني تفهمها تتفقه في معناها وتعمل بها. أما الآية المنسوخة حكما ولكنها محكمة تلاوة فهذه تحفظ وتعبد الله بتلاوتها لكن لا يعمل بالحكم الذي تضمنته لكونه إيش؟ لكونه منسوخا أو سنة قائمة ثابتة أو فريضة عادلة هذا يذكرونه في باب الفرائض في فضل علم الفرائض علم المواريث. نعم.
قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عمان قال حدثنا يحيى بن سعيد بن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن مسيد
هذا محمد بن سعيد بن حسان هو المعروف بالمصلوب متهم بوضع الحديث ها المصلوب تفضل
عن عبادة بن مسيد حسين عن عبد الرحمن بن غن قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال لا تقينن ولا تفسدن الا بما تعلم وان اشتد عليك او بقيت حتى تبينه او تكتب بنيته. قال الامام الالباني رحمه الله حديث موضوع.
يعني من اجل ابن سعيد المصلوب تفضل.
قال رحمه الله حدثنا سهيل بن سعيد قال حدثنا ابن ابي الهجاء عن عبد الرحمن بن عوف الاوزاعي عن عبده بن ابي قبابه عن عبد الله بن عوف العاص.
وعبده لم يسمع من عبد الله بن عمر فهو منقطع. نعم.
عن عبد الله بن عوف العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يزل امر بني اسرائيل معتدلا حتى نشا فيهم المؤمنون ابناء سبايا الامم فقالوا بالرب فضلوا واضلوا. قال الامام الحنفي رحمه الله حديث ضعيف.
نعم. ماذا من ضعيف؟ نكتفي بضعفه وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والجميع مدعو للعشاء الله يحييكم الجميع عن الحاضرين.